لذلك لا تغتر بنفسك ولا تغتر بمالك، فالمال من الله عز وجل يعطيك إياه لأجل أن تنتفع به وتصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت لا تملك المال على وجه الاستقلال، نحن أمناء على هذا المال، والمطلوب منك أن تصرف هذا المال فيما أمرك الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث يقول العبد مالي مالي، قال صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه يصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان، قال فهو بنيته وهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يصل به رحمة ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأشر أو بأسوأ المنازل، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما يقول لو كان لي مال كفلان لعملت بعمله، قال فهو بنيته وهما في الوزر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال هنالك الولاية لله الحق، هنالك أي في ذلكم الأمر النصر الحقيقية من الله سبحانه وتعالى، هو خير ثوابا وخير عقبا. العبد الصالح مع أنه قليل المال ماذا قال لصاحبه؟ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لكن أنا أريد ما هو أعظم من هذا المال، وهو فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ما هو هذا الذي سيؤتيه؟ الثواب. قال عز وجل هو خير ثوابا وخير عقبا. الثواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى أعظم من أموال الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. المال الذي تسعى إلى تحصيله في الدنيا إذا لم تؤدي حقه بأن تدفع زكاته سيكون عليك وبال يوم القيامة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة له عقابه يوم القيامة في أرض المحشر قبل أن يساق إلى الجنة أو النار، يكوى بهذا المال جنبه ووجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا المال لتسعى لجمعه يكون سبب لعقوبتك، وكذلك الأولاد الذين تغتر بهم سبب لهلاكك. وإذا مت وانتقلت إلى قبرك يرجع عنك المال ويرجع عنك الولد ولا يبقى معك إلا العمل الصالح. لذلك قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد في الحياة الدنيا. أخبر صلى الله عليه وسلم قال لو شئت لسير الله لي جبل أحد ذهبا. كان صلى الله عليه وسلم يبيت الشهر والشهرين وما يأكل في بيته إلا التمر والماء، ولا يقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ليس من تركه للطيبات، لكن هذا الذي عنده صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حال خيرة الناس، فعلينا أن لا نغتر بالمال. فقال هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. من أهم الفوائد اللي نستفيدها من هذه القصة، أولا أن المال وكثرة العدد من الأتباع قد يكون سببا لطغيان ولترك الدين والعقيدة الصحيحة. ثانيا أن الإنسان يعتز بإيمانه ويفتخر به ويسعد المحافظة عليه وإن كان فقيرا رغم قلة ما في يده. الأمر الثالث أن الرزق لا ينحصر في المال وفي الولد والأتباع، وأن الرزق يشمل الإيمان والعمل الصالح. الأمر الرابع على الصاحب والأخ أن يناصح أخاه وأن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر، ولكن بأسلوب طيب وبالحكمة وببيان الأمور بطريقة عقلانية. الأمر التالي على العبد أن لا يغتر بحاله، وإنما عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه، وأن يسند النعمة إلى الله فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخيرا الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والمتصرف في هذا الكون المعطي المانع الوهاب هو الله سبحانه وتعالى.